بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان الأذكار الشرعية فضائل وأحكام. إن من عوامل تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله عز وجل ذكر الله تعالى، وما حصل الضعف في علاقات الناس بالله عز وجل إلا من وراء إهمال ونسيان ذكره عز وجل. والأذكار الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة أهملها كثير من المسلمين، فلا بد من التذكير بهذا الموضوع الذي نحتاجه جميعا بلا استثناء. ومن هنا تأتي أهمية هذه المحاضرة، الأذكار الشرعية فضائل وأحكام. أما فضل ذكر الله عز وجل فقد أمرنا الله عز وجل بالإكثار من ذكره، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبرنا سبحانه وتعالى بأن ذكره تعالى به تطمئن القلوب، فقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ورغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا بأن ذكر الله عز وجل هو خير العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل. الحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل، وأن من أكثر من ذكر الله عز وجل سبق غيره من الناس، سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهكذا رغبنا صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل حتى في المجالس، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه وغيره، لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهكذا أيضا روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت، فالذي يذكر الله عز وجل حي والذي لا يذكر ربه مثل الميت. ولذلك يأتي من قصر في ذكر الله عز وجل في هذه الدنيا ويتحسر على تقصيره ولو دخل الجنة، فهو يتحسر أنه لم يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الدنيا. ففي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. روى الطبراني وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير 5446 ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وهكذا مما يدل على فضل ذكر الله عز وجل أن الناس يتحسرون يوم القيامة ويندمون أنهم لم يذكروا الله عز وجل في مجالسهم. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من العمل الطيب قال وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس، فجلاؤه بالذكر، وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين استغفار والذكر. هذا كلامه في كتابه الوابل الصيب رحمه الله. أما فوائد الذكر فهي كثيرة جدا، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب 78 فائدة من فوائد الذكر، من فوائد ذكر الله عز وجل، منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ومنها أنه يرضي الرحمن عز وجل، ومن فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب، وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور، وأنه ينور الوجه والقلب، وأنه يورثه المحبة لله عز وجل. ومن فوائد الذكر أنه يورث صاحبه المراقبة والإنابة والقرب من الله عز وجل، وأنه يحط الخطايا ويذهبها، وأنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما جاء في الحديث صحيح: ما عمل آدمي عملا أنجأ له من عذاب الله من ذكر الله تعالى، رواه أحمد وغيره، وفي صحيح الجامع الصغير. من فوائد الذكر أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر والذاكرين. ذكر الله عز وجل سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والباطل. ذكر الله عز وجل أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها. إن دوام ذكر الله عز وجل يوجب الأمان من نسيانه، ونسيانه عز وجل هو سبب الشقاء للعبد. إن مجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا، مجالس الملائكة في الدنيا، سبب المغفرة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ إلى الحديث الطويل. ثم يقول الله عز وجل للملائكة: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذا حديث في الصحيحين. من فوائد الذكر أنه من أكبر العون على طاعة الله عز وجل، أن ذكر الله تعالى يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق. إن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن. هذه من الفوائد التي يذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، كذلك أيضا ذكر أن ذكر الله عز وجل يعطي الذاكرة قوة في جسمه. يقول ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. وفوائد الذكر كثيرة جدا، فليرجع إلى كتاب ابن القيم الوابل الصيب. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 33. لما سألته الخادم رضي الله عنها فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، وقال لهما: إنه خير لكما من خادم. والحديث في الصحيحين، وهذا من الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله على أن ذكر الله عز وجل يعطي الذاكرة قوة في جسمه، قوة في جسمه. ثم يقول أيضا، يذكر من فوائد الذكر، قال: أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال: إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر
تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة. قال: الذاكرون الله كثيرا هم أسبق الناس إلى الآخرة. وقد مر الحديث: سبق المفردون. ورغم هذه الفوائد الكثيرة لذكر الله، فإنك تجد كثيرا من الناس غفلوا عن ذكر الله عز وجل، وأهملوا الأذكار الشرعية، وقصروا في ذلك. فما هي أسباب إهمال كثير من الناس الأذكار الشرعية؟ ما هي الأسباب؟ من الأسباب عدم معرفة فوائد ذكر الله التي ذكرنا 20 منها فقط قبل قليل، وهي كثيرة. ذكرها ابن القيم في وابل الصيد، ذكر 78 فائدة من فوائد ذكر الله، نحن ذكرنا منها 20 فقط. رغم هذه الفوائد الكثيرة فقد أهمل كثير من الناس الأذكار الشرعية. لماذا؟ من الأسباب عدم معرفتهم فوائد الذكر. لا بد من معرفة هذه الفوائد، فوائد ذكر الله عز وجل. أيضا من أسباب إهمال كثير من المسلمين الأذكار الشرعية الجهل بهذه الأذكار، لا يعرفون هذه الأذكار. الواجب تعلم هذه الأذكار الشرعية، أذكار طرفي النهار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار بعد الصلوات، الأذكار بعد الوضوء، وهكذا أذكار شرعية في اليوم والليلة. الواجب تعلم هذه الأذكار، استعمال هذه الأذكار دائما لترسخ في الذهن. من أسباب إهمال كثير من الناس هذه الأذكار الشرعية عدم معرفة الأجر لهذه الأذكار. الأجر والثواب العظيم، فمعرفة هذه الأذكار سبب لمعرفة الأجور العظيمة لهذه الأذكار. وهكذا تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والاستغفار فضائلها عظيمة، فمعرفة هذه الفضائل وهذه الأجور العظيمة يؤدي إلى الاهتمام بهذه الأذكار وإلى عدم إهمالها. أيضا من أسباب إهمال بعض المسلمين هذه الأذكار عدم معرفة معاني هذه الأذكار، لا يعرفون معناها. لابد من معرفة معاني الأذكار، الرجوع إلى كتب شروح الحديث وكتب اللغة، وهكذا كتاب للشوكاني رحمه الله تحفة الذاكرين فيه بيان لمعاني هذه الأذكار، وهكذا صنفت كتب في معاني الأذكار. لابد من معرفة هذه المعاني. فمن أسباب إهمال بعض المسلمين لهذه الأذكار عدم معرفة معاني بعض هذه الأذكار. هكذا من أسباب الإهمال البيئة السيئة، الرفقة السيئة التي لا تعين على ذكر الله، الاعتقادات الخاطئة، مثل اعتقاد بعض الجهلة أن التلفظ بالأذكار بدعة قياسا على النية، وهكذا بعض الجهلة في أيامنا يظنون أن الجهر بالأذكار يخالف الحضارة والرقي. من أسباب إهمال كثير من المسلمين هذه الأذكار الانشغال في وقت الأذكار الشرعية بالأعمال الدنيوية أو النوم، حتى يفوت وقت هذه الأذكار، ينشغلون، يشغلهم الشيطان، تشغلهم الدنيا عن أوقات هذه الأذكار فيهملونها. لذلك لا بد للمسلم أن ينظم وقته، هذا وقت للنوم، هذا وقت للطعام، هذا وقت لذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، عند النوم وعند الأكل وبعد الأكل وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وهكذا عند عيادة المريض، وهكذا في جميع الأحوال. من أسباب إهمال بعض المسلمين هذه الأذكار الشرعية تسويف، تأجيل، يؤجل بعض الأذكار حتى ينساها، مثل الأذكار التي بعد الصلوات، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، يؤجل يؤجل حتى يفوت وقتها. هكذا كثرة الأعمال، كثرة الأشغال تكون سبب لإهمال هذه الأذكار الشرعية، تقصير الإهمال لهذه الأذكار. هكذا الذنوب والمعاصي، عدم تذكر الموت، توسع في المباحات من أسباب إهمال كثير من الناس لهذه الأذكار الشرعية. عدم التربية على هذه الأذكار الشرعية منذ الصغر، عدم مراجعة هذه الأذكار بين فترة وأخرى، لا بد من مراجعة الكتب التي صنفت في جمع هذه الأذكار الشرعية، سؤال أهل العلم عن هذه الأذكار، هذا هو الواجب حتى لا يهمل المسلم هذه الأذكار الشرعية. هناك آداب وأحكام لذكر الله عز وجل. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، قال أعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله، مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصلي وتصوم وتشتري وتبيع. انتهى كلام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. وهكذا أيضا قال رحمه الله، أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ثم قال، ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. والحديث رواه مسلم في صحيحه 747. من آداب وأحكام ذكر الله، ينبغي قطع الذكر في الحالات التالية: إذا سلم عليك أحد فيجب عليك رد السلام، تقطع الذكر أو قراءة القرآن وترد السلام. ينبغي قطع الذكر إذا عطس عنده عاطس فحمد الله، فعليه أن يشمته ويقطع الذكر. هكذا إذا بدأ الخطيب يوم الجمعة في خطبة الجمعة لا يجوز، لا بد من الاستماع إلى الخطيب والإنصات، وهذا من ذكر الله عز وجل. إذا سمع المؤذن أجابه، لأن إجابة المؤذن واجبة على الراجح للأمر بذلك، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترديد خلف المؤذن إذا أذن. هكذا أيضا إذا غلبه النعاس، إذا غلبه النعاس وهو يذكر الله ويقرأ القرآن فليرقد، فلعله إذا ذكر دعا على نفسه. من أحكام وآداب ذكر الله الاستسرار بالذكر إلا ما ورد فيه الجهر، مثل تلبية في النسك، الأذان، الإقامة، تكبير في العيدين، تهنئة بالزواج وغير ذلك مما فيه ورد الدليل على الجهر بهذا الذكر، فهذا الأفضل الجهر. أما الأصل الأفضل الاستسرار بالذكر. من الأحكام الذكر الجماعي من البدع إلا ما ورد الدليل فيه، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، قالوا كل ذكر مقيد بزمان أو مكان أو كيفية أو عدد لم يرد به الشرع وهو بدعة. الأذكار المطلقة تبقى مطلقة لا تقيد إلا بدليل، والأذكار العامة تبقى عامة لا تقيد بزمان أو مكان أو كيفية أو عدد إلا بدليل، وإلا كانت بدعة، لأن النصوص العامة والمطلقة لا يجوز تخصيصها ولا تقييدها إلا بدليل. نستعرض بعض أنواع الذكر وهناك بعض الأنواع قد تخفى على بعض المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في آخر منزلة الذكر قال وأنواع الذكر ثلاثة ثناء ودعاء ورعاية، فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونحو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. قال وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله. قال وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلات، وفيها تعليم القلب مناجاة الرب بأنواع المناجاة بالسر والقلب. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. هنا مسألة وسيلة الأذكار الشرعية. روى أبو داود والترمذي عن يسيرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وحسنه النووي في كتابه الأذكار، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1501. إذن أمرهن أن يعقدن بالأنامل، يعقدن التكبير والتقديس والتهليل وهذه الأذكار بالأنامل بالأصابع اليد. هذه وسيلة الأذكار الشرعية جاءت في هذا الحديث. وهكذا جاء حديث آخر عند أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه يعني بأصابع يده اليمنى. والحديث صحيح ذكره النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. أما لابد من التنبيه على حديث موضوع رواته مجهولون بل بعض رواته متهم، وهو حديث نعم المذكر السبحة. هذا حديث ضعيف لا يصح التسبيح بالسبحة الذي يسمى المسباح عند بعض البلاد، فهذا حديث لا يصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث في سلسلة الحديث الضعيفة ومن موضوعة رقم 83 قال هناك ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور. الأول أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده، وأن لفظة السبحة مولدة لا تعرفها العرب، وقد روى ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم أصحاب محمد علما. ثم يقول الشيخ الثاني، قال الثاني يعني أن هذا الحديث نعم المذكر السبحة حديث من حيث معناه باطل عندي لأمور. قال الأول أن السبحة بدعة، الثاني أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ثم هو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم لبعض النسوة وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ثم قال الشيخ، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الألباني أن إبراهيم النخعي كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها، رواه ابن أبي شيبة بسند جيد. ثم قال ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة، وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى. ثم ذكر بعض مفاسد هذه البدعة ثم قال، قال الشاعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. انتهى كلام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 83. الأذكار الشرعية التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها قسمان، أذكار عامة غير مقيدة، أذكار عامة غير مقيدة بوقت، وأذكار خاصة مقيدة بوقت. فالأذكار العامة غير المقيدة بوقت لا يجوز تقييدها إلا بدليل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال عنها صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حديث رواه مسلم وغيره. هذه أذكار عامة لا تقيد بعدد أو بوقت أو بمكان، دائما الإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يكثر منها هكذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، والحديث في الصحيحين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أذكار عامة لا تقيد إلا بدليل، لا تقيد إلا بدليل. وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، قال صلى الله عليه وسلم عنها كما في صحيح مسلم. الاستغفار من الأذكار العامة لا يقيد بعدد أو بمكان أو بصفة أو بزمن، لا يقيد، أستغفر الله دائما، والله عز وجل قال واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، أذكار عامة لا تقيد إلا بدليل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقيد إلا بدليل، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت في أي زمان بدون تقييد بزمن أو عدد أو صفة معينة من عندك، لا بد من الدليل. قراءة القرآن كذلك، الدعاء، جميع العبادات غير المقيدة بوقت هي أذكار عامة. القسم الثاني أذكار خاصة مقيدة بوقت، لا بد من الإتيان بهذه الأذكار في هذا الوقت، مثل أذكار طرفي النهار صباح والمساء، هذه الأذكار في الصباح والمساء بألفاظها التي جاءت، والله عز وجل قال وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فمحل ورد الصباح في الإبكار هو الغدو بعد صلاة الصبح، وقبل طلوع الشمس محل ورد المساء في العشي وهو الآصال بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، والأمر فيهما واسع. هذه أذكار الصباح والمساء بالنسبة للعدد منها ما يقال مرة واحدة، ومنها ما يقال مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، ومنها ما يقال ثلاث مرات، ومنها سبع مرات، ومنها عشر مرات، ومنها مئة مرة، حسب الدليل الذي جاء فيها. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، رتب عليها مكاسب عظيمة من الفضل والوعد بالجنة وغيرها. فلا بد للمسلم أن يوظف هذه الأذكار على نفسه طرفي النهار. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظيم الانتفاع في الآجل والعاجل بها، وفيه فصول. ثم قال: الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما بين الصبح، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب، وأتى بالأدلة على ذلك. قال: وهناك إلى آخر كلامه. إذن هناك أذكار في مناسبات أيضا كثيرة غير طرفي النهار، غير أذكار الصباح والمساء. هناك أذكار عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الأكل والشرب، وأذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار دخول المسجد والخروج منه، أذكار الأذان، أذكار أثناء الصلاة وبعد الصلاة، أذكار أثناء الكرب والحزن والهم، أذكار تطرد الشيطان، أذكار عند المصيبة والبلاء والفتن، أذكار عند الأمراض، أذكار عند زيارة المقابر والمرضى، أذكار للصائم، أذكار للمسافر، وهكذا. صنف العلماء في هذه الأذكار وجمعوها في كتب. من أهم هذه الكتب كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله، وكتاب الوابل الصيب من العمل الطيب لابن القيم رحمه الله، وكتاب تحفة الذاكرين لشوكاني رحمه الله. لا بد من التنبيه على بعض هذه الأذكار التي مرت معنا. بالنسبة لأذكار ودعاء ركوب الدابة، ركوب الدابة، ركوب السيارة والقطار والباص مثلا، حافلة وهكذا، هذا الدعاء الذي جاء في الحديث يقال في السفر عند ركوب الدابة في السفر، ليس دائما. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، إلى آخر الحديث. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث يبين فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن دعاء الركوب، ركوب الدابة في حالة السفر، وهذا دل عليه هذا الحديث. يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى آخره. أحيانا نجد من بعض المسلمين إذا ركب المصعد الكهربائي يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا من الجهل بالسنة، هذا من الجهل بالسنة. فهذا الدعاء، دعاء ركوب الدابة في السفر، خاص بالسفر. هنا أيضا تنبيه آخر: كل ذكر ورد في مناسبة في وقت معين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص ولا يبدل حرف واحد، الالتزام بهذا الذكر لا يزاد عليه ولا ينقص ولا يبدل حرف واحد. فعند الطعام بسم الله لا لا يقال بسم الرحمن بسم الرحيم، لا، بسم الله الالتزام، لا يبدل حرف واحد. كل ذكر ورد في مناسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه، لا يجوز. والدليل على ذلك، على عدم جواز الزيادة أو التبديل في الأذكار الشرعية الواردة في السنة، ما جاء من حديث البراء بن عازب في الصحيحين عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، قال له: قل اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر هذا الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هكذا علمه. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فعاده البراء رضي الله عنه وقال: وبرسولك الذي أرسلت. أبدل بنبيك الذي أرسلت، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، بنبيك، قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. التزم، علمتك هذا اللفظ، التزم به. صححها له صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا فرق في المعنى برسولك وبنبيك، هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق، لكنه علمه لفظا لابد أن يلتزم به. فهذا تعليم للبراء رضي الله عنه ولهذه الأمة بأنه لا يجوز الزيادة ولا النقصان ولا التبديل في الأذكار الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين أيضا لا بد من تنبيه أيضا عند الدعاء دخول المسجد. جاء في صحيح مسلم حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. إذن دخول المسجد نقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهكذا عند الخروج، وهكذا عند الخروج. والحديث رواه مسلم في صحيحه. من التنبيهات أيضا بأن إجابة المؤذن واجبة، وبعد الانتهاء من إجابة المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإتيان بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الفضيلة والوسيلة، إلى آخر هذا الدعاء. هذه السنة، إجابة المؤذن مثل ما يقول المؤذن بعد الانتهاء من الأذان: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. دليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة. هذا الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ثم بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نقول الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخره. هذه تنبيهات أردنا أن نذكرها، فعلمنا مما سبق فضل ذكر الله عز وجل، وأن ذكر الله عز وجل من عوامل تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله عز وجل. وعلمنا أيضا فضائل ذكر الله عز وجل من الأدلة من الكتاب والسنة، وعلمنا أيضا بعض فوائد ذكر الله عز وجل التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. ورغم هذه الفوائد فقد أهمل كثير من الناس هذه الأذكار الشرعية، وعلمنا ما هي الأسباب في إهمال كثير من الناس هذه الأذكار: عدم معرفة فوائد الذكر، الجهل بالأذكار الشرعية، عدم معرفة الأجر لهذه الأذكار، عدم معرفة معاني بعض هذه الأذكار، البيئة السيئة والرفقة السيئة التي لا تعين على ذكر الله، وهكذا غيرها من الأسباب التي ذكرناها، أسباب التقصير والإهمال عند بعض الناس لهذه الأذكار الشرعية. ذكرنا لكم من خلال هذه المحاضرة بعض الآداب والأحكام الشرعية لذكر الله عز وجل، ومتى ينبغي للذاكر أن يقطع الذكر، ما هي الحالات التي ينبغي للذاكر ولقارئ القرآن أن يقطع هذا الذكر إذا سلم عليه أحد يرد، إذا عطس عنده أحد يشمت، إذا بدأ الخطيب في خطبة الجمعة يستمع ينصت لخطبة الجمعة، إذا سمع المؤذن يقطع الذكر ويجيب المؤذن، وهكذا إذا رأى منكرا أزاله بيده أو بلسانه، وهكذا غيرها أيضا من الفوائد والأحكام. وتكلمنا أيضا عن أنواع الذكر وأهمية الأذكار النبوية ووسيلة الأذكار الشرعية، وهي التسبيح بالأصابع، بأصابع اليد، هذه هي السنة. ثم ذكرنا الأذكار الشرعية وهي قسمان: أذكار عامة غير مقيدة بوقت، وأذكار خاصة مقيدة بوقت، فلا بد للذاكر من الالتزام بهذه الأوقات في الأذكار المقيدة، وهكذا الأذكار العامة تبقى عامة لا تقيد إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. وختمنا هذه المحاضرة بذكر بعض التنبيهات على بعض الأذكار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله عز وجل كثيرا، والذاكرات، نسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.